ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. الوزير السابق القاضي بسام مولوي عين وزيرا للداخلية والبلديات في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة، من مواليد طرابلس. دخل إلى القضاء العدلي في العام 1993 وشغل المراكز الآتية: قاض منفرد بالوكالة في حلب القبيات، وثبت في هذا المركز في العام 1997، وبقي لغاية تعيينه قاضياً منفرداً في بيروت في العام 2002، رئيس محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان في العام 2003، رئيس مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي في العام 2009، رئيس محكمة الدرجة الأولى في بيروت في العام 2010، مستشار في محكمة التمييز في العام 2015، ورئيس محكمة الجنايات في لبنان الشمالي في العام 2017 حتى صدور مرسوم تشكيل الحكومة. مولوي تميز بنهج معتدل وأداء نظيف خلال توليه وزارة الداخلية. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
معالي الوزير، لبنان اليوم قدام مرحلة مصيرية ومفصلية، ومثل ما شفنا جولة الموفد الأمريكي توم باراك ما حققت أي خرق. كيف ممكن برأيك لبنان يثبت سيادته وبنفس الوقت ينقى عن التطورات اللي عم بتصير بجنوب سوريا؟
تحية لكم وللكل. للكل بقصد كل اللبنانيين، كل اللبنانيين يلي هني متمسكين ببلدهم، متمسكين بأرضهم، متمسكين بكرامة هالبلد وبوحدة هالبلد. نحن منقول إنه الخرق الوحيد يلي لازم يصير هو الخرق يلي بيخلينا كلنا نكون إيد وحدة، إيد وحدة مع بلدنا، إيد وحدة مع مصلحة بلدنا، إيد وحدة لنطبق الدستور، إيد وحدة لنطبق اتفاق الطائف، إيد وحدة لحتى نلتزم بالشرعية، لنكون نحن مقتنعين بشرعيتنا، شرعيتنا اللبنانية. ما منطلع لبرا غير لكل ما هو شرعي. تعرفي أنت اليوم نحن عمقنا العربي، الشرعية العربية، موقع لبنان بالأسرة الدولية، الشرعية الدولية، وبالتالي التمسك بالشرعية والتمسك بوحدة اللبنانيين هو اللي بيخلينا نعمل الخرق. يجب أن يكون كل اللبنانيين اليوم متفقين على ضرورة قيام الدولة، ضرورة قيام دولة قوية، ضرورة قيام دولة تواكب الحداثة، ضرورة قيام دولة تواكب التطورات في محيطنا، ضرورة قيام دولة لها مكانتها في الشرق الأوسط، لها مكانتها بمحيط لبنان. وإذا كان في بعض الأمور أو بعض الظروف أو بعض الحوادث غير المستقرة في المنطقة، فهذا حافز أكبر لوحدة اللبنانيين وتمسكهم بدولتهم وتمسكهم بشرعيتهم وتمسكهم بواجباتهم قيام دولة قوية. وبالتالي أي انتظار من العامل الخارجي عامل مساعد، إنما الإرادة الحقيقية هي إرادة لبنانية.
ولقيام هذه الدولة القوية في آليات تطبيقية لازم تصير برأيك لخطاب القسم والبيان الوزاري بشأن حصرية السلاح واستعادة الدولة لقرار الحرب والسلم؟
طبعا هناك خطوات يجب أن تكون تنفيذاً، مثل ما تفضلتي لخطاب القسم والبيان الوزاري يلي كله بيعطف على اتفاق الطائف، اتفاق الطائف الذي يحدد من يحمل السلاح في لبنان، اتفاق الطائف الذي يحدد الجهات الشرعية التي تحمل السلاح في لبنان، اتفاق الطائف يلي هو جزء من الدستور واللي هو النظام الأساسي لحكم البلد. هلأ مش عم نعمل شيء جديد، هلأ مش عم ينطلب شيء جديد، عم ينطلب فقط من اللبنانيين أنه يكونوا ملتزمين تماماً بمصلحة بلدهم يلي هي بتطبيق دستورهم.
براك قال للبطرك الراعي: لا أعلم ما ستكون النهاية. لوين ممكن يوصل الوضع برأيك إذا لم تصدر الحكومة قرار بحصرية السلاح؟ يعني هل الفرصة رح تضيع؟
مش دايماً أنه نحن بدنا ننطر الحل أو النهاية من خارج لبنان. خلينا نحن بنكون مبادرين وليس فقط متلقين، ويكون عندنا نحن آن الأوان أن يكون نحن عندنا الحل من الداخل. العامل الأجنبي هو عامل مساعد، العامل العربي هو عامل مشجع، بل مشجع جدا. المبادرة الداخلية والعمل الداخلي هو المطلوب. يمكن الموفد الأمريكي عم يعمل قراءة ظروف معينة أو قراءة لأجواء معينة، إنما كل اللبنانيين لازم يعولوا على القرار الداخلي وعلى الحل الداخلي يلي بيكون بوضوح تطبيق دستورنا وتطبيق ما يلزم لقيام دولة قوية وموحدة.
نحن لأول مرة عم نشوف أداء الدولة بالطريق القويم يمكن من عقود. كيف برأيك الحكومة لازم تشتغل لتستعيد ثقة المواطن بدولته بالدرجة الأولى وثقة المستثمرين بلبنان؟
الدولة هي أساساً أكثر من شيء، إنما ما يجب أن تقوم به أي سلطة تنفيذية أو أي دولة هي طبعاً تحقيق الأمن، وثانياً تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن العدالة الاجتماعية هي المساعد للأمن وهي اللي بتؤدي إلى أن يأخذ المواطن حقه، وبالتالي يبتعد المواطن عن ما هو ليس من حقه، وبالتالي يبتعد عن الجريمة. لما المواطن ينشغل بأموره الخاصة، لما بيكون هناك فرص عمل، لما بيكون في هناك عدالة اجتماعية، لما بيكون هناك تأمين حاجات المواطن، بالطبيعة أن تقل نسبة الجريمة ويحل الأمن أكثر فأكثر. هذا العدالة الاجتماعية إلى جانب العمل الدؤوب للقوى الأمنية، وهو ما لا الحمد لله يعني القوى الأمنية والقوى العسكرية والجيش عم يقوموا بواجباتهم. هيدا وحده لما نحن بنعطي كل الثقة بالسلطة وتكون السلطة حازمة لأمرها، لا طبعا يعود العرب ويعود المستثمرون إلى لبنان. ونحن منشوف ومنعرف أنه الإخوة العرب والأشقاء العرب ولا سيما الخليجيين منهم تواقين إلى العودة إلى لبنان، ولبنان دولة يجب أن تبنى على أسس حديثة، وهذا يفتح المجال واسعا للاستثمارات. الاستثمارات تكون بدولة مستقرة، وبالتالي كل الخطوات يجب أن تذهب باتجاه استقرار البلد أمنيا واجتماعيا، وهيدا بيكون بنتيجة عمل الدولة بظروف طبيعية. يجب نعيد البلد، الاستثمارات ناطرة تجي على لبنان، لا خوف على لبنان بالاستثمارات.
كان في تعويل أكثر ريس أنه يوصل أكثر سواح عرب هيدي الصيفية، بطبيعة الحال بدهم استقرار يمكن، والمستثمرين كرمال الإصلاح وكرمال إعادة الإعمار كمان عم بيطلبوا الاستقرار، يعني بعدها مطولة برأيك؟
كل اللبنانيين عم يتأملوا أنه يأتي الاستقرار سريعا وأن يعود إلى لبنان كل من يحب لبنان.
إذا بدنا نحكي ننتقل لملف الانتخابات النيابية المقبلة، هل حضرتك مع تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب اللي متعلقة باقتراع المغتربين وبالتالي عدم فصلهم عن لبنان ومنعهم من التصويت؟
يعني بتصور عندما أقر قانون الانتخابات سنة 2017 علق تطبيق المادة 112، ولما كنا نحن عم نحضر للانتخابات النيابية بوزارة الداخلية بال 2022 وشاركنا بجلسات اللجان النيابية المشتركة ثم بالهيئة العامة، كانوا كلهم مع تعليق تطبيق المادة 112، وبالفعل هناك صعوبة كبيرة بكيفية تطبيق المادة 112، يعني كيف تعطى طائفة معينة أو مذهب معين أنه حق أن يكون منها النائب في قارة معينة، ونعرف أنه اللبنانيين منتشرين في كل أصقاع الأرض على اختلاف طوائفهم، وهن في الخارج ولو كانوا مسيسين إنما هن بالتأكيد غير طائفيين. يعني لم يجد النواب ولم يجد اللبنانيين أن المادة 112 كما هي حاليا قابلة للتطبيق، لا في الانتخابات 2018 ولا بانتخابات 2022. نحن بنشوف كمان اليوم أنه كل الأصوات تعلو لتعليق أو عدم تطبيق المادة 112 من قانون الانتخابات في هذه الانتخابات، وبالتالي يجب أن يكون القانون هو انعكاس وامتداد وارتداد لصوت الشعب ولصوت الغالبية الشعبية، وإذا ما كان الانتخاب يتعلق بالمنتشرين لصوت المنتشرين أيضا. ونحن كمان عم نسمع أصوات كثيرة ومتعددة، بل أصوات عالية من قبل المنتشرين في كامل بلاد الانتشار أو بلاد الاغتراب. فبالتالي يعني هيدي المادة اللي ما تطبقت إسراء إقرارها بال 2017 يعني بانتخابات 2018 ولم تطبق سنة 2022، طبعا هذا الموضوع بيرجع للنواب، بيرجع للسيد النواب، بيرجع للهيئة العامة. إنما أنا بشوف إنه الجو عند مختلف الطوائف يمكن واضح.
بدنا نحكي عن تجربتك بوزارة الداخلية، شو ممكن تخبرنا؟ شو في مواقف صارت ما بتنسيها؟
الحقيقة التجربة بوزارة الداخلية على مدى 3.5 سنوات كانت تجربة مهمة ما بننسى منها ولا نهار، لأنه كل يوم كان في شغل. ووزارة الداخلية وزارة كبيرة ومتشعبة، هي وزارة تجمع الأمن مع الإدارة. طبعا المحطة المفصلية في هذه السنوات كانت الانتخابات النيابية لسنة 2022، اللي كانت تحدي كبير أن تجري انتخابات على كافة الأراضي اللبنانية في يوم واحد وبكلفة قليلة وبدون أي خطأ، سواء بالإدارة أو سواء بالموظفين أو سواء بالنسبة للكهرباء. تعرفي أنه ب 2022 يعني كانت الدولة تمر بظروف صعبة من الناحية المادية، يعني بعد الثورة ثم انفجار مرفأ بيروت ثم كورونا وثم الانهيار في قيمة العملة الوطنية. كانت الظروف صعبة، فكان إنجاز الانتخابات بالطريقة التي أنجزت فيها وبهذا النجاح كان لا شك موضوع مهم جدا. وإذا بدي أذكر موضوع آخر، فكيفية تعامل وزارة الداخلية مع كل من كان موجودا لا سيما في بيروت في فترة الحرب الأخيرة في نهاية العام الماضي. بالفعل كان عدد الضيوف أو عدد الموجودين أو عدد اللبنانيين اللي كانوا موجودين في بيروت والذين أتوا من المناطق التي كانت تتعرض للاعتداءات كان أعداد كبيرة، فكان العمل دؤوبا بقدر أقول ناجح جدا في منع الاحتكاكات وفي الحد كثيرا من التعديات على الأملاك العامة والخاصة وفي حفظ الأمن. نحن شفنا عمل على حماية الكورنيش البحري من الاعتداءات ومن التعديات. قامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الجيش اللبناني بجهد كبير في حماية العدد الأكبر بل العدد الساحق من الأملاك العامة والخاصة. وجود النازحين أو وجود الضيوف أو وجود اللبنانيين يلي كانوا قد تركوا أماكن أخرى أكثر خطورة في لبنان ويلي تركزوا أكثر بالمدارس وكذلك بأعداد كبيرة، شفنا أنه القوى الأمنية كانت موجودة ولو لم تكن ظاهرة للعيان بشكل كبير، إنما استطاعت أن تمنع أي نوع من أنواع الإشكالات الأمنية. هودي محطتين، محطة في بداية سنوات عملنا الحكومي ومحطة في آخر سنوات عملنا الحكومي. أنا بتصور بيختصروا مرحلة طويلة من العمل الشاق الأمني والإداري، ومنقدر نقول أنه بالظروف اللي كانت فيها البلد قدرت وزارة الداخلية أنه تقوم بواجباتها بالعمل الإداري وبحماية الأمن وكانت إلى جانب المواطنين كما يجب.
وزير الداخلية السابق بسام مولوي، شكراً لك.